Non c'è rien che vorrà.
الطبيعة حينما تقع متعلق بالتكليف يمكن تصور أنحاء متعددة لكيفية وقوع الطبيعة متعلقا للتكليف. النحو الأول أن نفترض أن المتعلق هو ذات الطبيعة، هو الطبيعة. إما بمعنى صرف الوجود بحيث يكون المطلوب هو صرف وجود الطبيعة، وإما بمعنى الوجود الأول منها بحيث يكون المطلوب هو الوجود الأول من الطبيعة. قالوا بأنه على كلا التقديرين، سواء كانت الطبيعة متعلقة للتكليف بمعنى صرف وجود الطبيعة، أو كانت الطبيعة بمعنى الوجود الأول للطبيعة تكون متعلقة للتكليف. على كلا التقديرين إذا شك في انطباقي العنوان على فرد بنحو الشبهة الموضوعية، على كلا التقديرين تجري البراءة. إذا كان الحكم نهيا والشبهة شبهة تحريمية تجري البراءة. وقالوا بأنه لا تجري البراءة بل يتعين الاشتغال إذا كان الحكم أمرا والشبهة شبهة وجوبية. ففرقوا بين الشبهة التحريمية وقالوا بجريان البراءة فيها، سواء كان التعلق نحو التعلق هو النحو الأول من كان تعلق بها على نحو صرف الوجود، أو كان تعلق بها بأن كان المتعلق هو الوجود الأول للطبيعة. وإذا كان الحكم المتعلق بالطبيعة أمرا وجوبا والشبه وجوبية، هنا لا تجري البراءة بل يتعين الاشتغال أيضا بلا فرق بين التقديرين السابقين. على كلا التقديرين لا تجري البراءة، فلا فرق بالتقديرين من حيث النتيجة، بمعنى أن كان نهيا فالبراءة تجري على كلا التقديرين، وإن كان الحكم أمرا ووجوبا فالبراءة لا تجري على كلا التقديرين. تعلق الحكم بصرف وجود الطبيعة أو بالوجود الأول للطبيعة الفرق بينهما بالرغم من أنهما يشتركان في أن الأمر بالطبيعة على نحو صرف الوجود يقتضي الإتيان بفرد واحد لا أزيد، الأمر بالطبيعة على نحو صرف الوجود، لوضوح أن صرف الوجود يتحقق ماذا؟ يتحقق بالفرد الأول الذي يأتي به. فالأمر بالطبيعة على نحو صرف الوجود لا يقتضي إلا الإتيان بفرد واحد، كما أن الأمر بالطبيعة بمعنى أن يكون المتعلق هو الوجود الأول أيضا لا يقتضي إلا الإتيان بماذا؟ بفرد واحد من الطبيعة لا أزيد من ذلك، باعتبار أن صرف الوجود يتحقق بالفرد الأول، كما أن الوجود الأول للطبيعة أيضا يتحقق بالفرد الأول. فالفرد الأول إذا جاء بالفرد الأول خلاص تحقق الامتثال وصدقت سقط التكليف، سقط الأمر، لأن المأمور به هو صرف الوجود وقد تحقق، أو المأمور به هو الوجود الأول للطبيعة وقد تحقق أيضا بإتيان الفرد واحد. لكن حينما يتعلق النهي بالطبيعة فالنهي يقتضي ماذا؟ ترك جميع الأفراد، باعتبار أن ترك الطبيعة لا يتحقق إلا بترك جميع ماذا؟ جميع أفرادها. وما يشتركان في ذلك؟ يشتركان في ذلك، لا فرق بينهما من هذه الجهة، في أن الأمر عندما يتعلق بالطبيعة على كلا التقديرين هو يتحقق امتثاله بالإتيان بفرد واحد ولا يحتاج إلى أزيد من ذلك. كما أن النهي إذا تعلق بالطبيعة بنحو صرف الوجود أو بنحو الوجود الأول منها، هذا أيضا يقتضي ماذا؟ ترك جميع الأفراد، جميع الأفراد، جميع أفراد الطبيعة التي تعلق بها الناهي، لا بد من ترك جميع الأفراد، وإلا لو لم يترك جميع الأفراد لما امتثل الناهي. هو نهاه عن إيجاد صرف الطبيعة في الخارج، هذا لازمه أن يترك جميع الأفراد. نهاه عن الوجود الأول للطبيعة، هذا لازمه ماذا؟ أن يترك كل الأفراد التي يتحقق بإتيانها الوجود الأول علما للطبيعة. فلا فرق بينهما في هذه الجهة. نعم قد يفترقان في شيء آخر، يفترقان في ماذا؟ في أن النهي عن الطبيعة بنحو صرف الوجود يقتضي ترك جميع الأفراد العرضية والطولية من دون فرق، لا يفرق بين الأفراد العرضية للطبيعة وبين الأفراد الماذا؟ المترتبة والطولية. كل فرد من أفراد هذه الطبيعة النهي عنها بنحو صرف الوجود يقتضي تركها كل هذه الأفراد، وذلك لأن كل فرد من هذه الأفراد، الأفراد العرضية والأفراد الطولية، هي تحقق صرف الوجود للطبيعة. فإذا كان صرف الوجود للطبيعة منهي عنه باعتبار وجود مفسدة فيه، لأن النهي أنشأ من المفسدة في المتعلق، فحينئذ لا بد من ترك كل فرد من أفراد الطبيعة العرضية والطولية. لا فرق في تحقق صرف الطبيعة بوجود الفرد بين أن يكون الفرد من الأفراد الطولية أو يكون الفرد من الأفراد ماذا؟ من الأفراد العرضية. كل واحد منها هو يحقق ماذا؟ صرف وجود الطبيعة، والمفروض أن صرف وجود الطبيعة منهي عنه ومحرم، فإذا لا بد من ترك جميع الأفراد الطولية والعرضية. وأما إذا فرضنا أن النهي تعلق بنحو بالوجود الأول للطبيعة، النهي تعلق بالوجود الأول للطبيعة، قالوا بأن هذا لا يقتضي إلا ترك الأفراد العرضية للطبيعة، إلا ترك الأفراد العرضية التي يتحقق فيها شنو؟ الوجود الأول للطبيعة. وأما الأفراد الطولية للطبيعة التي لا يتحقق بها الوجود الأول للطبيعة، فالنهي عن الوجود الأول للطبيعة لا يقتضي تركها. لو بقينا نحن ومجرد أن هذا النهي يتعلق بالوجود الأول للطبيعة معنى أن النهي يتعلق بالوجود الأول، يعني أن النهي لا يتعلق بالطبيعة بذات الطبيعة من دون قيدين، وإنما يتعلق بماذا؟ بالطبيعة مع قيد، وهذا القيد هو ماذا؟ هو الوجود الأول للطبيعة. فعندما يتعلق النهي بالوجود الأول للطبيعة فلا بد من ترك الأفراد التي يتحقق في كل واحد منها الوجود الأول للطبيعة، الوجود الأول للطبيعة. ومن هنا اختلف هذا عن ماذا؟ عن النهي المتعلق بصرف الوجود. المنهي عنه هناك هو صرف الوجود، صرف الوجود يتحقق بكل الأفراد الطولية والعرضية، بينما المنهي عنه هنا هو الوجود الأول للطبيعة. فكل ما يحقق الوجود الأول للطبيعة يكون منهيا عنه، والذي يحقق الوجود الأول للطبيعة هو الأفراد ماذا؟ هو الأفراد العرضية للطبيعة، للأفراد الطولية. هذا الفارق بينهما بهذا الشكل له ثمرة عملية أو ليس له ثمرة عملية، هذا بحث لا ندخل في تفاصيله، وإنما نقتصر على محل الكلام. ما هو محل الكلام؟ أن الحكم إذا تعلق بالطبيعة على النحو الأول أو على النحو الثاني، وشككنا في مصداقية فرد لتلك الطبيعة اللي هو محل كلامنا شبه الموضوعية، فهل تجري البراءة مطلقا أو لا تجري البراءة مطلقا أو يفصل؟ بينما إذا كان الحكم أمرا ووجوبا فلا تجري البراءة، وبينما إذا كان نهيا وتحريما فتجري ماذا؟ فتجري البراءة. المعروف والمشهور هو التفصيل كما نقلنا سابقا، المشهور هو التفصيل في كل من التقديرين، في كل منهما، سواء كان الحكم متعلق بنحو صرف الوجود أو كان متعلق بالوجود الأول للطبيعة. إن كانت الشبهة وجوبية لا تجري البراءة، إن كانت الشبهة تحريمية تجري ماذا؟ تجري الورع. أما إذا كانت الشبهة وجوبية وكان الحكم أمرا ووجوبا وشك في مصداقية فرد للطبيعة، قالوا بأن البراءة لا تجري لأن الشك في كون هذا مصداقا للطبيعة الواجبة بنحو صرف الوجود أو بنحو الوجود الأول للطبيعة، الشك في أن هذا مصداق لتلك الطبيعة أو ليس كذلك، هذا الشك ليس شكا في التكليف حتى تجري فيه البراءة، وليس شكا في حدود التكليف وقيوده حتى تجري فيه البراءة، لأن التكليف الوجوبي الأمر بحسب الفرع متعلق بماذا؟ متعلق بصرف وجود الطبيعة أو متعلق بالوجود الأول علما للطبيعة بحسب الفرع، وهذا التكليف معلوم بحدوده وقيوده ولا شك فيه، مجرد أن المكلف يشك في أن هذا مصداق لصرف الوجود، مصداق للوجود الأول للطبيعة أو لا بنحو الشبهة الموضوعية، هذا لا يعني الشك ولا يلازم الشك في التكليف وفي حدود التكليف وقيود التكليف. التكليف متعلق بصرف الوجود، أمر واضح معلوم لا شك فيه. وافتراض أن هذا المشكوك من أفراد الطبيعة واقعا، هذا لا يوجب زيادة في التكليف أن يثبت هناك تكليف آخر غير ما علم، لا يوجب زيادة في التكليف، ولا يوجب سعة في حدود هذا التكليف وقيوده، لا يوجب سعة في حدود هذا التكليف وقيوده، بل كما تقدم سابقا لا يوجب سعة حتى في دائرة محركية هذا التكليف التي يقتضيها التكليف، المحركية التي يقتضيها التكليف، افتراض أن هذا الفرد المشكوك هو مصداق للطبيعة واقعا لا يوجب زيادة في دائرة ماذا؟ هذه المحركية. لماذا؟ لأن التكليف يحرك نحو ذات نحو متعلقه، ومتعلقه هو صرف الوجود، ويكفي في هذا التحريك وفعلية هذا التحريك وجود فرد واحد علما للطبيعة. افتراض وجود فرد آخر غير ذلك الفرد لا يعني فعلية جديدة، ولا يعني تحريكا جديدا، وإنما يعني كما ذكر المحقق الناهيني سابقا، يعني سعة في دائرة التخيير العقلي، في دائرة التخيير العقلي بين الأفراد المتساوية باعتبار نسبتها وعلاقتها بماذا؟ بالطبيعة المأمور بها. سعة في دائرة التخيير العقلي، أنت مخير بين هذا الفرد وبين ذاك الفرد، وإلا لا يكون ذلك موجبا لثبوت تكليف آخر يتعلق بهذا الفرد، ولا تغيير في سعة في حدود التكليف، ولا سعة في محركية التكليف. التكليف يحرك نحو متعلقه، ومتعلقه هو صرف الوجود أو الوجود الأول للطبيعة. فإذا سلمنا أن نتشكى في أن هذا مصداق للطبيعة وليس مصداق للطبيعة الواجبة، أن هذا لا يوجب الشك في التكليف، ولا يوجب الشك في حدود وقيود التكليف، ولا يوجب الشك في ماذا؟ في سعة دائرة محركية التكليف، فحينئذ لا يكون هذا موردا لقاعدة شنو؟ البراءة. لا يكون مورد لقاعدة ما تقدم من أن الميزان في جريان الوراء هو أن يكون الشك في الموضوع يستلزم الشك في التكليف لأحد هذه الأنواع، إما شك في أصل التكليف، أو شك في حدود التكليف، أو شك في ماذا؟ في محركية التكليف نحو هذا الفرد، سعة دائرة المحركية. فإذا كان لا يوجب هذا الشك، فحينئذ لا يكون المورد موردا لجريان البراءة، بل يتعين جريان الاشتغال، باعتبار أن الشك في الواقع والحقيقة إنما هو في الامتثال، باعتبار أن الشك أن التكليف تعلق بصرف الوجود، وهذا أمر واضح ولا شك فيه، واشتغلت به الذمة، فلا بد من ماذا؟ من الخروج عن وحدته يقينا، ولا يقين بالخروج عن وحدته إلا إذا بماذا؟ أن يقتصر على ماذا؟ على الأفراد المعلومة، أن لا يكتفي في امتثال التكليف بالفرد المشكوك، بل لا بد أن يأتي بالأفرد المعلوم كون مصداق المن لصرف الوجود، أو المعلوم كون مصداق للوجود الأول للطبيعة. لا بد من الاحتياط، يعني لا بد من ترك الفرد المشكوك وعدم الاتيان به وعدم الاكتفاء به في مقام التكليف امتثال التكليف المعلوم. هذا بالنسبة إلى إذا كانت الشبهة وجوبية. وماذا كانت تحريمة؟ قالوا بالعكس، إذا كانت الشبهة تحريمية هنا تجري البراءة، تجري البراءة ولا تصل النوبة إلى الاشتغال، وذلك باعتبار أن الشك في فردية فرد للطبيعة في الشبهة التحريمية تجري البراءة. لماذا؟ باعتبار أن الحرمة وإن كانت واحدة، التكليف والحكم وإن كان واحدا، هي حرمة واحدة متعلقة بصرف وجود الطبيعة، أو حرمة واحدة متعلقة بالوجود الأول المن للطبيعة. الحرمة واحدة بلا إشكال، لكن لا إشكال في أن هذه الحرمة الواحدة تقتضي كما قلنا ترك جميع الأفراد، جميع أفراد هذه الطبيعة التي يتحقق فيها صرف الوجود، أو تكون محققة للوجود الأول للطبيعة المنهي عنه بحسب الفارض. النهي عن الطبيعة كما قلنا يقتضي ماذا؟ ترك جميع الأفراد. إذن هذه حرمة واحدة لكن تقتضي محركية نحو ماذا؟ نحو جميع الأفراد بتركها، تقتضي محركية نحو جميع الأفراد بتركها. فإذا كانت الأفراد المعلومة 10 فهي تقتضي التحريك نحو ترك كل فرد من هذه الأفراد. هاي محركية يقتضيها طبيعة التكليف، وهو النهي عندما يتعلق بذات الطبيعة وبالوجود الأول للطبيعة. خب إذا كانت الأفراد 11 أيضا تقتضي سوف تتسع هذه المحركيات، فالشك في أن هذا فرد للطبيعة مصداق للطبيعة وليس مصداق للطبيعة يلازم الشك في سعة دائرة المحركية وماذا؟ وضيقها. أن هذا التكليف هل يقتضي التحريك نحو 10 أفراد فقط وهي الأفراد المعلوم كونها مصداق للطبيعة، أو يقتضي المحركية نحو ما هو أزيد من ذلك، على تقدير أن يكون هذا الفرد المشكوك مصداق للطبيعة فتتسع دائرة المحركية، على تقدير عدم كونه مصداق فلا تتسع دائرة المحركية. إذن الشك في أن هذا مصداق أو لا هو شك في ماذا؟ شك في سعة دائرة المحركية التي يقتضيها التكليف وعدم سعته. وقلنا بأن هذا ميزان يكفي لجريان ماذا؟ لجريان البراءة، وإن كان التكليف واحدا لا تعدد فيه. وهذا الميزان متحقق حينئذ في هذا المورد، ولازم ذلك هو جريان البراءة. هذا بالنسبة إلى النحو الأول اللي احنا عممنا المن لما إذا كان الشك، ما إذا كان الحكم متعلق بالطبيعة بنحو صرف الوجود أو متعلق بالوجود الأول المن للطبيعة. وقلنا بأنه قد تكون هناك فوارق حقيقية بين هذين القسمين، لكنهما بلحاظ محل الكلام لا فرق بينهما. إن قلنا بجريان البراءة في الشبهة التحريمية فحينئذ تجري البراءة في الشبهة التحريمية في كل منهما، وإن قلنا بعدم جريان البراءة في الشبهة التحريمية أيضا نقول بعدم جريان البراءة في كل منهما. هذا بالنسبة إلى النحو الأول. النحو الثاني اللي يمكن تصوره هو أن يفترض تعلق الحكم بالطبيعة بنحو التي تؤخذ في الحكم بنحو مطلق الوجود، بحيث يكون المتعلق للحكم هو تمام الأفراد بنحو العموم الاستغراقي، بنحو العموم الاستغراقي. هنا الحكم واضح وهو جريان البراءة، واضح باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الطبيعة عندما يتعلق بها الحكم بنحو العموم الاستغراقي لازم ذلك هو انحلال الحكم بعدد أفراد ماذا؟ أفراد تلك الطبيعة، لازم ذلك هو انحلال الحكم بعدد أفراد تلك الطبيعة من دون فرق بين أن يكون الحكم إيجابا والشبه وجوبية أو يكون ماذا أو يكون تحريما والشبه ماذا تحريمية. على كلا التقديرين هناك وجوبات متعددة بعدد الأفراد أو تحريمات متعددة بعدد الأفراد، وبناء على ذلك إذا شك في كون فرد من الأفراد في كون شيء مصداقا للطبيعة المأمور بها بنحو مطلق الوجود أو مصداقا للطبيعة المنهي عنها بنحو مطلق الوجود، فحينئذ يكون ذلك ماذا؟ يكون ذلك شكا في التكليف، يكون ذلك شكا في التكليف، وهذا التكليف على تقدير أن يكون المشكوك من أفراد الطبيعة تكليف مستقل، تكليف مستقل يتعلق بهذا الفرد. لماذا؟ لأننا فرضنا الانحلال في الحكم، والانحلال ماذا يعني؟ يعني أن هناك أحكام متعددة وجوبات متعددة بعدد أفراد الطبيعة، فكل حكم له عصيان خاص وله طاعة خاصة به، ولا يرتبط طاعته أو عصيانه بماذا؟ بطاعة أو عصيان الفرد الآخر، وهذا معنى أن الحكم مستقل. إذن كل فرد له حكم مستقل، فإذا شك في فردية فرد معناه شك في ماذا؟ في الحكم المستقل والتكليف المستقل، فالشك في التكليف ومعه تجري البراءة بلا إشكال. النحو الثالث الذي يمكن تصوره هو أن يتعلق الحكم بتمام أفراد الطبيعة لكن بنحو الارتباط، بحيث يكون الحكم متعلق بجميع أفراد الطبيعة بنحو العموم المجموعي لا بنحو العموم الاستغراقي كما في الحالة الثانية كما في النحو الثاني لمجموع الأفراد. هنا التكليف واحد، لا يوجد تعدد في التكليف كما في النحو الثاني، التكليف واحد لكن يتعلق بماذا؟ بمجموع الأفراد بمجموع الأفعال سواء كان نهيا أو كان ماذا أو كان أمرا، أمر واحد يتعلق بمجموع الأفعال، نهي واحد يتعلق بمجموع ماذا؟ بمجموع الأفعال. هذا النحو الثالث. هنا قالوا بأنه لا إشكال في جريان البراءة إذا كان الحكم وجوبا وكانت الشبهة ماذا؟ وجوبية، وكان الوجوب متعلق بتمام أفراد الطبيعة على نحو العموم المجموعي. ومثلنا له سابقا بما إذا أوجب إكرام العلماء وكان مقصودا من العلماء مجموع شنو؟ مجموع العلماء. هذا تكليف واحد ليس تكليفا انحلاليا، تكليف واحد لا انحلال فيه، يتعلق بمجموع الأفراد بمجموع الأفراد. فإذا شككنا في شخص أنه عالم حتى يجب إكرامه أو ليس عالما حتى لا يجب إكرامه، قالوا تجري البراءة عن وجوب إكرامه. يشك في أن يجب إكرامه أو لا، تجري البراءة وتؤمن من ناحية وجوب إكرامه باعتبار أن الشك في المقام، وإن لم يكن شكا في تكليف مستقل كما في النحو الثاني، لكنه شك في التكليف الضمني الذي يتعلق بماذا؟ يتعلق بكل فرد من أفراد ذلك المجموع، شك في التكليف الضمني على ما تقدم، أو خلنا نعبر بالتعبير الذي استخدمناه سابقا وهو أنه شك في سعة دائرة المحركية وضيقها. على تقدير أن يكون هذا الفرد المشكوك ليس عالما فذاك التكليف الواحد المتعلق بالمجموع لا يحرك نحو ماذا؟ نحو إكرامه. لكن على تقدير أن يكون عالما في الواقع فذلك التكليف شنو؟ يحرك نحو إكرامه، لأن التكليف الواحد المتعلق بمجموع العلماء بإكرام مجموع العلماء هو يحرك نحو إكرام كل واحد من أفراد العلماء. لكنها تحريك ضمني، تكليف ضمني مو تكليف مستقل. فعلى تقدير أن يكون هذا المشكوك عالما فنفس التكليف يحرك نحو إكرامه، إن لم يكن عالما فلا يحرك نحو إكرامه. إذن الشك في كونه عالما يعني الشك في ماذا؟ في وجود تحريك نحوه يقتضيه نفس التكليف أو عدم وجود تحريك، يعني في سعة دائرة المحركية وضيقها، فينطبق الميزان السابق وحينئذ تجري البراءة. تهل هذا في الحقيقة، هذا يدخل في كبرى مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، والظاهر أنهم يتفقون على ماذا؟ على جريان البراءة. يعني المتأخرين متفقون على ماذا؟ على جريان البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين إذا كانت الشبه ماذا؟ وجوبية، اتفاق عليها إذا كانت وجوبية. احنا فعلا تكلمنا في ماذا؟ في الشبه شنو؟ وجوبية. أما إذا كانت الشبه التحريمية فهناك خلاف في أنه هل تجري البراءة أو ماذا؟ أو لا تجري البراءة. يأتي التعرض له إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.